صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالم، ما من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجا إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، حتى طيك لليباب المقفرين فارح بسامراء نبكي العسكرين، نبكي ملكا أحزن الأملاك في ملكوتها ودها الصفا بتكدر نبكي فتى أبكى البتولة فاطما وأذاب أحشاء الرسول وحيدر لفي لمولاي قد مضى في القضاء، وهو الذي لولاه لما يصدر ما زال في سجن الطغاة مكابدا، ما زال في سجن الطغاة مكابدا هما فيا عين الفخار تفجري أرداء معتمد الظلال بسمه فقضى شهيدا يا سماء تفطري يا أبحر الأفضال غيظي بعده فلقد قضى بالسم صبرا ممد الأبحر يا ويلي اللي قعدي يا زغراء يا العسكري غمض عيونه لحد قضى نحبه ولن تحاضرين ولحد يا زهراء فرقوا عنك أولادك ودايم على أولادك مجرح إفادك شربك عليهم مدمعيك والناح زادك وما حد يا زهرة مات من أمات عين إلا منهم قضى بالسيف يم الحسن مظلوم منهم قضى بالسجين يم حسين مسموم وصارت منازلهم خلية ومسكن البوم وانت على الأولاد يا زهرة حزينة إلا طوس وأرض بغداد منهم ضمت بدور كفان يا زهرة إليهم صارت تقبل وفي كربل اللي ذبحوا في يوم عاشور وجسادهم ظلت على الغبرة سليب واليوم سامر بهجتك فجيعة في الإمام العسكري مفزع الشيع بحر الكرم طاد العلم عز الشريعة وقلبه يا زهرة بالسموم مقطعي عمره يا زهرة 29 ما زاد ومدة حياته مهتن بشرب ولا زاد وبس في السجون معذبين قام لغات ومن سجن للآخر يا زهرة ياخذون ومن سجن للآخر يا زهرة يا ويلي لأهل المدينة أنت الزهراء اسمعوا والله اسمعات تنادي يا شيعة اليوم كبدي قطعوها وصية الهادي في أولادي ضيعوه والله ضيعوها وفرقوهم يا ويلي شمال ويمين والله وفرقوهم يا ويلي شمال يا الويمين ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. قال سيدنا ومولانا ومقتدانا الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام ما ترك الحق عزيز إلا ذل وما أخذ به ذليل إلا عز. صدق سيدنا ومولانا ومقتدانا الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك العديد من المحطات المهمة والجديرة بالاهتمام والوقوف عليها في حياة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه المدرسة التي انفردت بتلك العطاءات الفكرية والأخلاقية والسلوكية استطاع سلام الله عليه أن يكون ذلك اللواء وتلك الشعلة رغم الآلام ورغم المحن التي عاشها الإمام العسكري سلام الله عليه. وهنا أحاول أن أركز في حديثي أيها الأحباء على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى الإمام العسكري سلام الله عليه والمنهجية الروحية ومدى تأثير هذه المنهجية في بناء وفي تربية ذلك المجتمع، والمحور الآخر دور الإمام العسكري سلام الله عليه في تهيئة نفوس الشيعة والموالين لمسألة غيبة الإمام الحجة المنتظر روحي له الفداء. قبل أن أستعرض هاتين النقطتين أشير هنا إشارة سريعة إلى أن الإمام العسكري سلام الله عليه على الرغم من هذا العمر القصير الذي عاشه الإمام، إذا كان عمر الجواد 25 سنة وهو أصغر الأئمة، فإن عمر الإمام العسكري عليه السلام لم يتجاوز واقعا 29، ولادة سنة 232، ومدة الإمامة كانت 6 سنوات، وعاش في كنف أبيه قرابة 22، يعني 29 سنة على أكثر الروايات. ولكن المسألة ليست كم عاش الإنسان، وإلا عمر الإنسان لا يشفع للإنسان في الخلود بقدر ما يقدم الإنسان من عطاء يكون هذا العطاء سببا له في خلوده على مر الأيام. ولذلك الإمام سلام الله عليه عاش في فترة هي من أصعب الفترات، تعرف بعد اضطهاد وطغيان بني العباس، ولكن المسألة التي كانت تشكل واقعا محط اهتمام ومحل ألم على الإمام سلام الله عليه، لأن الإمام قد ضيق عليه الخناق، والإمام عاصر 3 طواغيت من بني العباس، أولهم المعتز ثم المهتدي وآخرهم هو المعتمد الذي قضى على الإمام سلام الله عليه. ولكن مسألة وقضية الإمام الحجة المنتظر روحي له الفداء كانت تشكل الهاجس الأخطر والمهم الذي كان بسببه ماذا؟ بسببه تضييق الخناق على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نأتي إلى النقطة الأولى وهي المنهجية الروحية ومدى تأثير هذه المنهجية في تربية وفي بناء ذلك المجتمع. إذا قرأنا الفترة الزمنية التي عاشها الإمام العسكري سلام الله عليه، ترى ديدن طواغيت بني العباس وبني أمية هو فتح الباب على مصراعيه أمام العقائد والمذاهب الفاسدة في نشر تلك واقعا السموم. وأكثر ما يشكل خطر على الإسلام وعلى العقيدة هو الفساد الأخلاقي والسلوكي الذي كانت تعيشه الأمة في الواقع جراء طغيان بني العباس. الإمام كان مضيق الخناق إلى درجة كما تقول الرواية أن الإمام كان يوصي الشيعة والموالين إذا رأوه في الطريق أن لا يسلموا على الإمام، يعني حالة من الخوف ومن القتل وإراقة الدماء على الهوية. كل من ينتمي إلى مدرسة أهل البيت أو إلى التشيع فإنه في المقابل سيكون مصيره إلى ماذا؟ إلى القتل وإلى سفك الدم وإلى التشريد والتنكيل. إذن كيف الإمام سلام الله عليه يستطيع أن يتعامل في ظل ذلك الظرف المؤلم؟ تضييق خناق وتعذيب التقية بلغت ذروتها في ذلك الوقت. الإمام سلام الله عليه لجأ إلى المنهجية الروحية. قد يسأل سائل ما هي المنهجية الروحية؟ ترى جميع أئمتنا سلام الله عليهم هذه المنهجية كانت موجودة ويتعامل بها في كل زمان وفي كل مكان، لأن هذه المنهجية لها أثر كبير في ماذا؟ في جذب الناس وفي تغيير واقع ذلك المجتمع. الآن خلنا نضرب مثال. لما نجي إلى مسألة انجذاب الناس نحو الإمام سلام الله عليه أو بقية الأئمة، أئمتنا ما كانوا نعم يشترون تلك الضمائر تلك القلوب بتلك الأموال، لا، ما احتاجوا إلى أموال حتى يجذبوا الناس، إنما هناك جاذبية إلهية الله عز وجل أودعها في نفوس هؤلاء. لما نأتي إلى هؤلاء الذين استحوذوا على المناصب، ترى طواغيت بني أمية وبني العباس الذين ملكوا القصور وملكوا الأموال وملكوا الدنيا، أنا أسأل سؤال، هل هؤلاء استحوذوا على المناصب الروحية؟ مجرد أن ينتهي من ذلك المنصب يذهب إلى مزبلة التاريخ. مو صاحب كشف الغمة شيخ الأربولي قدس سره الشريف يقول لما جاء المستنصر العباسي إلى أرض سامراء مع حاشيته من طواغيت بني العباس بعد أن استشهد الإمام طبعا بفترة زمنية، يقول لما إجى إلى سامراء نظر إلى تلك القبة، شاف قبة عظيمة وشاف زوار وشاف أنواع الزل والبخور وكذا هيبة وجلالة والزائر يأتي ويقبل الأعتاب، فأخذتهم الهيبة، يعني شيء عظيم واقعا يأخذ بالنفوس وبالقلوب. ثم بعد ذلك لما زار الإمام يقول وين توجه؟ توجه إلى قبور أجداده وآبائه من طواغيت بني العباس في أرض سامراء، وإذا بها قبور مظلمة كما تقول الرواية عليها زرق الطيور، ليس لها من زائر. أحد هؤلاء اللي كان وياه في الحاشية نظر إليه قال أنتم بنو العباس أقمتم الدنيا ولم تقعدوها، فعلتم ما فعلتم، ملكتم القصور والأموال، وهؤلاء الذين عذبوا هكذا تكون قبور آبائكم وأجدادكم، مظلمة ليس لها من زائر عليها زرق الطيور، وهؤلاء الذين نكل بهم وعذبوا وفعل ما فعل بهم وإذا بهم يأتي الزائر ويقبل أعتابهم هيبة وجلالة. يقولون فطأطأ برأسه المستنصر العباسي ثم رمق بطرفه إلى السماء وهو يقول يا هذا إن هؤلاء قد استحوذوا على المناصب الروحية. إذا احنا عندنا أموال القصور زين وجاه وسلطان، ترى هؤلاء عندهم سلطان الدنيا والآخرة. يا أخي لو أردنا أن نشتري قلوب الناس ونعيش في قلوب الناس ما اهتدينا إلى ذلك من سبيل، لكن هؤلاء في الواقع سكنوا نعم في قلوب الناس بإرادة إلهية، هم طبعا يعلمون هذا الأمر. ومن المواقف التي تجسد لنا، وأنت اقرأ التاريخ يا أخي، هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا وين راحوا؟ لملكوا القصور والأموال، ذهبوا إلى مزبلة التاريخ. كل طاغية إلى يومنا هذا، انظر إلى قبره، انظر إلى اسمه، انظر إلى مكانته، وين راح؟ لا يبقى له من ذلك. ومن المواقف التي تجسد لنا واقعا هذه المنهجية مدى تأثير الإمام، وبعضهم يقولون أن الإمام سحر هؤلاء. بماذا سحرهم؟ بالإرادة الإلهية، بالمنهجية الروحية. لما نجي إلى مثل علي بن أوتامش، هذا الناصبي الحقود الذي كان قبل أن يدخل إلى مذهب التشيع ببركة الإمام سلام الله عليه، كان يتوعد الإمام، وكان لما وضع في سجنه، كما تعلمون أن الإمام كان وضع في سجون سنوات عديدة، كان ينتقل به بأبي وأمي طاغية إلى طاغية كان يسجنه. فلما رأى الإمام أيام معدودة، يقولون وإذا بهذا الناصبي اللي كان يتوعد الإمام يضع خده للإمام العسكري بين يديه. هذه جاذبية إلهية ها. فاستعجب العباسيون من ذلك، ايش سوى الإمام بهذا الرجل اللي كان ناصبي وينصب الحقد والعداء، وإذا به من أحب الناس إلى الإمام، مثل ما فعل كذلك علي أو صالح بن وصيف، هذا السجان الذي دخل عليه العباسيون وقالوا له ما شأنك وهذا الرجل، أنت مو كنت من الحاقدين تتوعد به؟ قال ما أقول في رجل يقوم ليله ويصوم نهارا ولا يتشاغل بشيء سوى بذكر الله وبالعبادة. هكذا كان للإمام محطا في القلوب. كما تعلمون الموقف الآخر، لما حصل القحط الشديد في أرض سامراء، وخرج المسلمون بأمر الطاغية العباسي لطلب الاستسقاء، تقول الرواية 3 أيام خرجوا لطلب الاستسقاء، فما سقطت ولا قطرة واحدة من الماء. وفي اليوم الثالث يخرج الجاثليق، زين هذا النصراني الراهب بمجرد أن يرفع يده إلى السماء وإذا بها تمطر. هذا شيء طبيعي رح يأثر في النفوس أيها الأحبة. أنت على مبدأ وعلى عقيدة، وجي إنسان آخر أو وجي شخص آخر وهو على عقيدة أخرى، بمجرد يرفع يده إلى السماء تتجمع الغيوم وتسقط الأمطار، شيء طبيعي رح يأثر في النفوس. وكما تذكر الرواية أن هناك الكثير من هؤلاء الذين انقلبوا إلى الصابئة بسبب هذا الفعل. زوين اللي راح يرد هذا الأمر وهذا التشكيك؟ لا يوجد إلا عند من؟ إلا عند الإمام العسكري سلام الله عليه. السلام على الأدلاء على الله. يقولون جاء ذلك الطاغية العباسي إلى الإمام، قال له يا ابن رسول الله الحق أمة جدك فقد هلكت، أو أنقذ أمة جدك فقد هلكت. أخرج الإمام من السجن، ففي اليوم الثاني أو الثالث خرج الإمام ومعه بعض أصحابه، فوقف الإمام وطلب من هؤلاء أن يبعثوا إلى النصراني إلى هذا الجاثليق أن يخرج، خلنا نشوف إيش راح يسوي. فلما خرج الجاثليق ومعه نعم من معه من النصارى، يقول طلب منه الإمام أن يرفع يده إلى السماء، بالفعل فرفع يده إلى السماء وإذا بالغيوم قد اجتمعت وأخذت السماء تمطر. الإمام طلب من أحد أصحابه أن يذهب إلى ذلك الراهب ويأخذ شيئا مما بين إصبعيه، فإجى إليه بالفعل مسك يده وأخذ شيئا قد وضعه بين إصبعيه، وجيء به إلى من؟ إلى الإمام العسكري سلام الله عليه، ثم طلب منه أن يرفع يده مرة أخرى كي يرى، فرفع يده وإذا بالغيوم قد تفرقت وقد أشرقت الشمس. يسأل الإمام يا ابن رسول الله ما هو السبب الذي جعل هذا الرجل سببا في أن تأتي الغيوم وتسقط الأمطار؟ فقال لهم بأن هذا الراهب قد مر على قبر نبي من الأنبياء. طبعا راح أعلق شوية على هذه الرواية، وأنه أخذ عظم ذلك النبي، وفي الرواية ما كشف عظم نبي إلى السماء إلا وأمطرت السماء، نعم لبيان مكان ذلك النبي. هذا عظم. لكن أسأل سؤال: لما رفع رأس الحسين ماذا أمطرت السماء؟ دمن 30 يوما أو 40 يوما، على اختلاف الروايات. احنا لما نجي إلى رواية هذا العظم الذي كشف لذلك النبي، مو احنا اليوم كثير من الأسئلة، وهذه الأسئلة كيف أنه يكشف عظم نبي؟ هل أجساد الأنبياء تتحلل أو لا؟ أولا أقول بأن هذه الرواية التي وردت عن الإمام العسكري ترى مو فقط في مصادرنا، أكثر من 25 مصدر من مصادر أهل العامة، ومنهم ابن حجر العسقلاني صاحب الصواعق المحرقة وغيره، نقلوا هذه الرواية ونسبوها إلى الإمام العسكري، ترى مو فقط في مصادرنا. لما حللوا الرواية المركز العقائدي للبحوث عند الإمامية أخذوا يحللون هذه الرواية، فوصلوا إلى عدة نتائج. النتيجة الأولى بأننا كما يقولون لم نجد روايات عندنا حقيقة صريحة أن أجساد الأنبياء لا تتحلل، هذا الأمر الأول. وإذا قلنا بأن هناك كرامة للنبي أنه لا يتحلل جسده، فإننا نستطيع أن نجمع إذا فعلا الأنبياء لا تتحلل أجسادهم، فإنه مضر أن هذا اللي كشف عن ذلك القبر ويعلم أنه قبر نبي، مضر أنه يزيل اللحم عن جسده ويأخذ ذلك العظم. هذا التحليل اللي ذكره علماءنا الأجلاء في مركز البحوث العقائدية. ما هو الضير إذا كشف بعد جسد نبي؟ لازم يكون متحلل يعني علشان يأخذ عظمه؟ لا، قد يكون أنه أزال شيئا من ذلك اللحم وأزال ذلك العظم، هذه إمكانية موجودة. فإذا التشكيك في الرواية لا يمكن أن نشكك بها، لأنها وردت في مصادر كثيرة أيها الأحبة، لأن الكثير من الناس يشوفه قاعد يتناول هذه المسألة وكيف للخطيب أن يأتي بها على المنبر. لا، أقول هذه مصادر، ترى أكثر من 25 مصدر من مصادر أهل العامة نقلت هذه الرواية فضلا عن مصادرنا أهل الخاصة. فإذا نقول أنه إمكانية أن يكون هذا الراهب مر على قبر نبي وعرف بأن قبر نبي وأزاح ذلك العظم، هذه إمكانية موجودة. فإذا الأمر الأهم من ذلك أنه كيف استطاع الإمام سلام الله عليه أن يكشف هذه الحقيقة. كشف هذه الحقيقة جعل الناس كلها ماذا؟ كلها تهفو نحو الإمام سلام الله عليه، وهذا الأمر اللي جعل هؤلاء هم الأوتاد، ترى في كل زمان ومكان. وهذا الأمر اللي جعل طواغيت بني العباس يزداد حقدا على الإمام ويسجن وينال ما ينال به. الأمر الآخر دور الإمام العسكري سلام الله عليه في تهيئة نفوس الشيعة والموالين والمحبين لغيبة الإمام الحجة المنتظر روحي له الفداء. كما ذكرت أيها الأحبة، الإمام عاصر 3 طواغيت من بني العباس، وكل طاغية كان يشدد الخناق على الإمام، والمسألة الأخطر هي مسألة ولادة الإمام الحجة المنتظر روحي له الفداء. ترى جميع الأئمة كانوا يهيئون لهذه المسألة، مو فقط الإمام العسكري، ولكن لما جاء وقت الإمام العسكري ازداد طغيان بني العباس وأرادوا أن يشوهوا فكرة خروج الإمام الحجة. فماذا فعلوا؟ الأمر الأول أنهم أخذوا يسجنون الإمام، يعني جعل الإمام تحت المراقبة المستمرة وتحت أعين وطواغيت بني العباس علشان يطمئنون بأن الإمام زين بين أعينهم وليس هناك سبب أو ما يدعي أو من يدعي بأن هناك ولادة للإمام. الأمر الثاني أنهم أخذوا يتابعون زوجات الإمام العسكري متابعة جدا دقيقة، يعني بمجرد يعرف أنه عنده زوجة حامل راح تتعرض إلى ماذا؟ إلى الإجهاض وإلى التخلص من ذلك الجنين، ولكن الإرادة الإلهية بأنه لم يعرف ولادة الإمام أو الإمام الحجة روحي له الفداء حتى وقت ولادته. السيدة حكيمة عمة الإمام لم تكن عليه آثار العام إلا بأمر الإمام، وين؟ عند الفجر، وكان ذلك بإرادة إلهية لحفظ الإمام الحجة روحي له الفداء. الأمر الثالث أن طواغيت بني العباس ماذا فعلوا أيها الأحبة؟ قاموا وقربوا أقرب الناس إلى الإمام العسكري وهو جعفر بن الإمام الهادي الملقب بجعفر الكذاب، الذي ادعى الإمامة من بعد من؟ من بعد أخيه. وفي الواقع هذه المسألة لما نأتي إليها أيها الأحبة نجد أن الأموال ترى مسألة شراء الضمائر. يا أخي أنت بحفنة من المال تستطيع تبدل مبدأ وعقيدة إلى يومنا. كم من إنسان كان عنده مبدأ، أنا ما أريد واقعا أدخل في هذا البحث كيف يكون ابن الإمام ابن إمام ويصل إلى هذه المرتبة، نحن طبعا هذا يحتاج إلى بحث آخر، ولكن نقول أن الفساد واقع في بعض النفوس كما هو حال بعض الأنبياء. فهذا الإنسان اللي يبيع عقيدته ويبيع دينه من أجل حفنة من المال أمر وارد يا أخي. ولذلك قربوه وكانت الأموال تجبى إليه، ولكن شاءت الأقدار الإلهية أن تنكشف الحقيقة متى؟ حينما استشهد الإمام العسكري سلام الله عليه. وكما تقول الرواية، وإحنا عدنا في عقيدتنا الإمامية أن الإمام لا بد له من إمام مثله يصلي عليه، فلما وضع ذلك النعش الطاهر وجاء من يصلي خلف تلك الجنازة، من وقف؟ جعفر بن الإمام الهادي يصلي على أخيه باعتبار أنه ادعى أنه الإمام، على كل حال هو الإمام. تقول الرواية فخرج غلام أو بمعنى آخر له من العمر 5 سنوات من داخل الدار، وأخذ برداء عمه قائلا تنحى يا عم فأنا أولى منك بالصلاة على أبي. يقول فتنحى ولم يحرك ساكنا، فصلى الإمام الحجة روح له الفداء على أبيه الإمام العسكري وله من العمر 5 سنوات، ثم بعد ذلك غاب عن الأبصار وعن الأنظار، الغيبة الصغرى. إذن كلها آلام واقعا. فنجد أن طواغيت بني العباس الذين كانوا يتحينون الفرصة بعد الأخرى للنيل من الإمام، في نهاية المطاف سوى المعتمد العباسي، رأى بأنه لا يستقيم له ذلك الملك إلا إذا صف الإمام العسكري تصفية جسدية. ايش سوى؟ ما منا إلا مقتول أو مسموم. فأرسل إليه، ايش سوى؟ أذى فذلك السم في ذلك الذات، عمره 29 سنة أيها الأحبة. فلما جاء الإمام وضعوا بين يديه ذلك الزاد المسموم، ما إن أكل الإمام من ذلك الزاد، وإذا حس بمن في لا من يقطع بالسكاكين أو يشرح بالمواسي، ألا من مناد وإماما، ألا من مناد وسيدا. فأخذ الإمام يتلوى على ذلك الفراش يمينا وشمالا وهو ينادي وجداخ ومحمدا، 10 أيام على ذلك الفراش، إلى أن كانت الليلة التي فيها استشهاد الإمام وقد سرى السوم إلى جميع جسده، لم يكن عند الإمام سوى عقيد الخادم وصقيل الجارية أم الإمام والإمام المنتظر. يقول عقيد الخادم وقد دعا الإمام بماء قد أغلي بالمصطكي جئنا له بذلك القداح. يقول حمله الإمام وإذا بيدي الإمام ترتعدان من شدة الضعف. ماذا جرى على الإمام؟ يقول وإذا بالقداح أخذ يضرب ثنايا الإمام، فأخذنا ذلك القدح من يدي، ثم نظر إلى ولده الإمام المنتظر، نادى بني إلي إلي، في بلاد غربها بعيد عن الأحبة، ضمه إلى صدره، يا ويلي لشمامة الهادي الحسن يجذب الونه فوق الفرش واسمام خصمه مردن بنفسه يجود وذاب قلبه بحر الاسمام وولاد ابو طالب على قلوب اتحو وهذا يجرون وهذا اللمع مسجوم وما الاجانب غدت في حنه ورنه اصفرت الوان ونته صارت قصيرة ما لقرابة وعيلته صارت بحيرة وصفة بأرض غربة يموت بلا عشيرة ما بين عاديدين ما عد أم حن. أحسن الله لنا ولكم العزاء. وإذا بالإمام نظر إلى ولده المنتظر، نادى بني إلي إلي، ضمه إلى صدره، سلمه مواريث النبوة والإمام، أوصاه بوصاياه، بينما الإمام كذلك وإذا به قد عرق جبينه وسكن أنينه ولا زال لسانه لجم بذكر الله وعند احتضار الموت أسبل يديه ومد رجليه غمض عينيه أطبق فا وفاضت روح الطائرة. رحم الله من نادى وإمامه، رحم الله من نادى وسيده، يا ويلي اللي غمض العين ومدد ايده وغابت الروح وتزلزلت بسمات سامرة من النوم صاحب الغيبة من المصيبة القلب مجروح والناتب اشعبا قلبا وجرحا باشر بتغسيله ابو صالح وسجع بالمغتسل بيده حمل الاسلام خلق جفنا وفوق النعش حطه وصاح ويلا تشفت يا ابو يا قلوب العدوان من هي المعزه هذه الليله
المعزة هي الزغراء على ولدك معلوم قلبك مثل قلب مذوبين ولا حضرتي عندي موت يا حزين وين النبي والمرتضى حامل حمية وين النبي والمرتضى حامل حمية ولا البنت لا تصيح ندري بالجرى وصار كل ما على أولادي يصير الجين يخبق قلبي على أولادي يمشي يشتعل نار وأنا أحن وأبكي وعبرتي جري وأنا أحن وأبكي وعبرتي راح راح العسكري راح 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 العسكري سامر اليوم بزلزلة وكل من طلع من منزله سامر اليوم بزلزلة وكل من طلع من منزله راح راح العسكري راح راح الشمس تبكي بالحزن ويا النجوم لاجل الامام اللي قضى بغربه مسموم والسما لاجل توشحت بظلمه غيوم والسما لاجل توشحت بظلمه غيوم من بني العباس واتباع الارجاس من بني العباس واتباع الارجاس وليعتوي جيش يعدله سامر اليوم بزلزله وليعتوي جيش يعدله سامر اليوم بزلزله راح راح العسكري راح راح شنو الذنب من فاطمة وحيدر الكرار هذا جزى الهادي النبي صفوة الجبار بكل بلد تشردوا فارقوا الديار بكل بلد تشردوا فارقوا الديار ماتوا بالحبوس منهم بالرموس ماتوا بالحبوس منهم بالرموس ولينذبح محد له سامر اليوم بزلزله ولينذبح محد له سامر اليوم بزلزله راح راح العسكري راح راح الله يساعد قلب ابو صالح بهاليوم لما نظر الوالده من جوف الدموع سند الصدر يودعه والقلب مضروم سند الصدر يودعه والقلب مضروم بنار المصيبة وبلدة غريبة بنار المصيبة وبلدة غريبة للقبلة وجه عدلة سامر اليوم بزلزلة للقبلة وجه عدلة سامر اليوم بزلزلة راح راح العسكري راح كف كف دموع المنتظر ظل يصفي جراح ويقول يا شيع الأبو مني غصب راح وأنا بعزى جدي الشهيد اللي بسهم طاح وأنا بعزى جدي الشهيد اللي بسهم طاح باخذ بثاره وانت وانصاره باخذ بثاره وانت وانصاره كربلاء قبل للعلا سامر اليوم بزلزال راح راح العسكري راح راح ويلي وما ادري يا شيعة لأي فجيعة أهل أهل دمعي ابكي الغصب حقي لو ابكي الكسور لو ابكي الكسور ضلعي ناب يا خلق الله على المسموم على المسموم انعي وناب على اللي ذبحه بالغاضر بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين يا الله يا الله إلهي نسألك أو ندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وآله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا من أيدي الظلمة أن تصل إلينا اللهم رد كل غريب وفك كل أسير لا سيما المظلومين المضطرين فرجا فرجا عاجلا غير آجل جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع أطل اللهم في أعمارهم بارك اللهم في أرزاقهم وارحم موتاهم يا أكرم الأكرمين وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والشهداء والفقهاء ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.